بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن العلاقات الإيرانية العراقية مبنية على أواصر شعبية وتعاون ثنائي شامل. الفصائل الفلسطينية تنهي اجتماعها في مصر وتدعو إلى إنهاء مسار التسوية السياسية. الرئيس التشادي يقوم بمبادرة لحل أزمة الانقلاب العسكري في النيجر. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران والعراق تربطهما علاقات قوية ورصينة قائمة على أواصر شعبية وتعاون ثنائي شامل بين البلدين. وقال أمير عبد اللهيان خلال استقباله مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت والتي وصلت طهران يوم أمس، قال إن العلاقات القوية والواسعة بين طهران وبغداد لا تلقي بظلالها إيجابا على البلدين فحسب، وإنما تخدم الاستقرار والتنمية والأمن المستدام في المنطقة، منوها أيضا إلى أهمية دور العراق على الصعيد الإقليمي. من جانبها أكدت بلاسخارت على دور إيران البناء حيال القضايا المتعلقة بالعراق، كما استعرضت مواقفها بشأن التطورات الداخلية والإقليمية التي تهم هذا البلد. اختتم مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية اجتماعه في مدينة العلمين المصرية بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. ودعت الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء مسار التسوية السياسية وإنهاء اتفاقية أوسلو وإنجاز مصالحة فلسطينية وتبني استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. بينما أشار رئيس السلطة الوطنية محمود عباس إلى أن المقاومة السلمية هي الأسلوب الأمثل لتحصيل الحقوق على حد زعمه. من جانبه أكد إسماعيل هنية على ضرورة إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي. حول هذا الاجتماع وأبرز ما تمخض عنه نتابع التقرير التالي.
استضافت مدينة العلمين المصرية مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمشاركة رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. عباس وفي ختام أعمال المؤتمر دعا إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني فورا وتشكيل لجنة لاستكمال الحوار.
فأنني أدعوكم لتشكيل لجنة منكم تقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
بدوره دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى ضرورة تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات التي فرضتها الحكومة الصهيونية الحالية. ودعا هنية أيضا إلى إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديمقراطية الحرة، وإنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع العدو، ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي. كما طالب هنية بتبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
نحن قدمنا رؤية لبناء خطة وطنية فلسطينية لمواجهة الحكومة الإسرائيلية وسياساتها ومخططاتها. هذه الخطة تقوم على بعدين، بعد يتعلق بالاحتلال وبعد يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي. ما يتعلق بالاحتلال، أولا هذا احتلال لا يمكن أن يكون صديق، لا يمكن أن يكون جار، لا يمكن أن يكون حليف. وأن المقاومة الشاملة بكل أشكالها هي الخيار الاستراتيجي الأنسب لإنجاز مشروع التحرير.
إلى ذلك طالب نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر بقطع الرهان على إمكانية الوصول إلى حل سياسي مع إسرائيل أو الرهان على الإدارة الأمريكية، ودعا مزهر لتنفيذ قرارات الإجماع الوطني المتمثلة بسحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني والتخلي عن اتفاق أوسلو والتزاماته، كما طالب بالإعلان الفوري عن تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشاملة لحماية القرى والمخيمات والمدن من اعتداءات ميليشيات المستوطنين والتصدي لسياسات الاحتلال ميدانيا. وبحثت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها سبل إنهاء الانقسام والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والاتفاق على رؤية وطنية وسياسية موحدة في مواجهة الاحتلال.
قالت مصادر أمنية لبنانية إن 6 قتلى سقطوا وأصيب 35 آخرون خلال اشتباكات بين مسلحين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان. وأكدت المصادر أن من بين القتلى قائد الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح بمنطقة صيدا. وكانت الاشتباكات قد تجددت فور انتهاء اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك بين أعضاء من حركة الفتح مع فصيل الشباب المسلم، واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. وجراء الاشتباكات نزحت عدد من العائلات تجاه منطقة المنازل المجاورة، في حين سقطت قذيفة على أحد المستشفيات في صيدا. بعث ممثلو الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في السويد رسالة لوزير خارجيتها استنكروا فيها الإساءات المتكررة للقرآن الكريم. وأكد ممثلو المنظمة أن هذه الأنشطة تحرض على الكراهية والتمييز ضد الأفراد أو الجماعات التي تعتنق دينا معينا، معتبرة منح سلطات السويد الإذن بحرق المصحف الشريف بمثابة رسالة تبيح الهجوم على المعتقدات، وهذا ما يعارض العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بالمقابل ادعى وزير الخارجية السويدي أن ستوكهولم ترفض سياسة الإسلامفوبيا ومحاولات المتطرفين لزرع الفرقة بين الأديان. افتتح في العاصمة الإيرانية طهران معرض للرسوم الكاريكاتورية والإنيميشن شاركت فيه عدة بلدان، حيث تم عرض أكثر من 60 عملا فنيا تنديدا بالاستهتار بمشاعر المسلمين عبر الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك.
بعد الإساءة المتكررة للمصحف الشريف في السويد والدنمارك التي أثارت غضب العالم الإسلامي، أقيم معرض تحت عنوان صراع النار والنور في معرض أبو الفضل علي بالعاصمة الإيرانية طهران، تنديدا بالاستهتار بمشاعر المسلمين.
الدول الغربية وبذريعة حرية التعبير سمحت بالإساءة للمقدسات الإسلامية، وتنديدا بذلك تم افتتاح هذا المعرض. بحمد الله لاقت فكرة هذا المعرض استقبالا كبيرا من قبل الفنانين من داخل إيران وخارجها، حيث تلقينا 66 أثرا فنيا في مختلف المجالات.
يقدم المعرض مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وصور الأنيميشن التي تعبر عن فظاظة فعلتهم وحجم الخطأ الذي ارتكبوه في حق الإسلام والمسلمين.
في الحقيقة أن صاحب هذه الفعلة النكرة هو مجرد من كل المبادئ والحقوق الإنسانية، وغفل عن أن فعلته هذه ستوحد مسلمي العالم. لقد افتتحنا هذا المعرض ليكون منبرا للتعبير عن الرأي. الفن يلعب دورا كبيرا في هذا المجال، ولقد استقبلنا أكثر من 60 عملا فنيا من إيران والعراق واليمن.
إن انتهاك حرمة الأديان ومقدساتها عمل لا تقر به المواثيق والأعراف الدولية الإنسانية، ويتصادم مع قيم ومبادئ المروءة والشهامة. القرآن الكريم كتابنا، دستورنا، معجزة نبينا، هو هاد لمن يريد أن يهتدي. تلك هي رسالة أراد مجموعة من الفنانين إيصالها من خلال لوحاتهم ردا منهم على إحراق كتاب الله.
قال الرئيس الانتقالي لدولة تشاد محمد إدريس ديبي أنه ناقش في نيامي عاصمة النيجر مع كل من الرئيس المعزول محمد بازوم ورئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال عبد الرحمن تياني ورئيس النيجر السابق محمد إيسيفو سبل حل الأزمة التي تعيشها النيجر. من جانبه قال إيسيفو أنه ماض في مساعيه للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في النيجر ما دام هناك أمل. ودعا إيسيفو إلى تجنب أعمال العنف والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والأجانب في النيجر وإلى الهدوء. وكشف عن أنه يجري منذ بدء الانقلاب اتصالات بأطراف مختلفة من أجل مخرج يضمن إعادة الرئيس بازوم إلى سدة الحكم. في غضون ذلك تتواصل الإدانات الدولية للانقلاب العسكري في النيجر، حيث صعد قادة مجموعة دول غرب إفريقيا المعروفة بايكواس من تهديداتهم، وأعلنوا خلال اجتماعهم في العاصمة النيجرية أبوجا اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية للضغط على جيش النيجر من أجل استعادة ما أسموه بالنظام الدستوري. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
الإدانات الدولية للانقلاب العسكري في النيجر مستمرة، حيث صعد قادة مجموعة دول غرب أفريقيا المعروفة بايكواس من تهديداته. وأعلن القادة المجتمعون في العاصمة النيجيرية أبوجا اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية للضغط على جيش النيجر من أجل استعادة ما أسموه بالنظام الدستوري. القادة المجتمعون قالوا إنهم أقروا تجميد أصول النيجر في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، كما تم إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها وفرض عقوبات على قادة الانقلاب. وطالب القادة بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للسلطة واستعادة النظام الدستوري بالكامل. وأمهلت المجموعة من أسمتهم بالانقلابيين أسبوعا، مضيفة أنها لا تستبعد استخدام القوة في النيجر. هذا وكان المجلس العسكري في النيجر اتهم دول مجموعة غرب أفريقيا إيكواس بالتخطيط لتدخل عسكري في العاصمة نيامي. وقال المجلس إن القمة تأتي للمصادقة على خطة للعدوان على البلاد، مشيرا إلى أن تلك الخطة وضعت بمشاركة دول أفريقية من خارج المجموعة إضافة إلى دول غربية، في إشارة إلى فرنسا والولايات المتحدة، مؤكدا عزمه الدفاع عن الوطن حسب تعبيره. إلى ذلك تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في العاصمة النيجيرية نيامي تنديدا بما أسموه التدخل الفرنسي في أمور بلادي. وحاول المتظاهرون اقتحام السفارة قبل أن تفرقهم الشرطة باستخدام قنابل مسيلة للدموع. ورفع المتظاهرون شعارات ضد فرنسا، كما قام المحتجون بإحراق العلم الفرنسي معبرين عن دعمهم للانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. كما شهدت السفارة الأمريكية أيضاً تجمعاً مناهضاً للسياسات الأمريكية. وفي هذا الإطار هددت فرنسا بالرد بقوة وبشدة في حال تعرض رعاياها في النيجر لهجوم. وقال قصر الإليزيه نقلاً عن الرئيس إيمانويل ماكرون إن أي شخص يهاجم الرعايا والجنود الفرنسيين سيرى رداً فورياً وشديداً.
نزح المئات من سكان منطقة جبرة والصحافة جنوبي العاصمة السودانية بسبب احتدام القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما دارت معارك عنيفة في عدة مناطق في أم درمان غربي الخرطوم. وتقع منطقة جبرة والصحافة بالقرب من منطقة الشجرة ومقر سلاح المدرعات للجيش، والذي يشهد محيطه اشتباكات عنيفة بين طرفي القتال. أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن موسكو كانت ستضطر لاستخدام السلاح النووي لو كان الهجوم الأوكراني المضاد ناجحا. وأكد ديمتري ميدفيديف أن القوات الروسية تدافع عن المواطنين والأراضي الروسية وتمنع نزاعا عالميا. يذكر أن الهجوم الأوكراني المضاد الذي تحدثت عنه كييف منذ فترة طويلة قد بدأ في الرابع من حزيران يونيو الماضي على محاورة واسعة جنوب دونيتسك وزابوروجيا وبخموت. في ختام هذه الجولة تذكير بعنوان: طهران تؤكد أن العلاقات الإيرانية العراقية مبنية على واصلة شعبية وتعاون ثنائي شامل. الفصائل الفلسطينية تنهي اجتماعها في مصر وتدعو إلى إنهاء مسار التسوية السياسية. رئيس تشادي يقوم بمبادرة لحل أزمة الانقلاب العسكري في النيجر. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
أهلا بكم مستمعينا الأكارم ومستمعاتنا الكريمات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول كل المعطيات والمؤشرات على قرب النظام الأحادي القطبي من نهايته وانكساره أمام النظام التعددية القطبية. وفي هذه الحلقة نتناول مؤشرا آخر يعكس حقيقة أن الوضع الداخلي الأمريكي ليس على ما يرام، ويمكن أن يشكل مظهرا آخر من مظاهر نهاية عصر الهيمنة والسلطة الأمريكية، حيث أدى الخلاف الداخلي بين الأجنحة الأمريكية المتصارعة إلى إيجاد شعور دبلوماسي أمريكي في الكثير من الدول. عنوان الحلقة: الشعور الدبلوماسي في العالم من علامات الأفول الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. يهدد الولايات المتحدة شعور دبلوماسي في الكثير من الدول بسبب عرقلة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ المصادقة على تعيين عشرات السفراء الجدد في الخارج. فراغ دبلوماسي في عدد من دول العالم إثر خلافات مع مجلس الشيوخ الأمريكي وعرقلة بعض أعضائه من الحزب الجمهوري تعيين عشرات السفراء في الخارج. 62 مرشحا لمناصب في وزارة الخارجية الأمريكية، بينهم 38 لمناصب سفراء، ما زالت ملفاتهم عالقة في مجلس الشيوخ، واقتصرت المصادقة هذا العام على 5 مرشحين فقط بحسب وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: هذا التأخير يهدد أمننا القومي. المناصب الشاغرة لها تأثير سلبي طويل الأمد على أمن الولايات المتحدة، بما في ذلك قدرتنا على طمأنة الحلفاء والشركاء والتصدي لجهود دبلوماسية يبذلها خصومنا. أعضاء قليلون في مجلس الشيوخ يبقون أفضل لاعبين على الهامش.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، بلينكن حذر من شغور مناصب دبلوماسية حساسة ما لم يصادق مجلس الشيوخ على تعيينات السفراء الجدد، مشيرا إلى وجود مرشحين ما زالوا ينتظرون المصادقة على تعيينهم في مناصبهم منذ 18 شهرا. وأضاف بلينكن: بحلول نهاية هذا الصيف نتوقع شغور مناصب حساسة في مصر وإسرائيل والأردن ولبنان، وهناك 8 سفراء لم يصادق عليهم في أفريقيا والقائمة تطول. هناك آخرون في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وخص بلينكين في انتقاداته السناتور راند بول منددا بالتعليق الشامل الذي وضعه على تعيين مرشحي الخارجية في مناصبهم معتبرا أن الأمر غير مبرر على الإطلاق. مستمعين الكرام، ما زلنا معكم وبرنامج أفول أمريكا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عنوان الحلقة: الشعور الدبلوماسي في العالم من علامات الأفول الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، وتعود أسباب هذا الخلاف بحسب بيان صدر عن السيناتور الجمهوري لعدم تسليم الأخير وجمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ وثائق كانوا قد طلبوها من وكالات حكومية أمريكية بشأن منشأ كوفي 19. وجاء في البيان أن راند أبلغ في وقت سابق لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بنيته معارضة جميع المرشحين والتشريعات ما لم يتم التوقف عن عرقلة جهود الرقابة. وردا على البيان قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مات ميلر: إن السناتور الجمهوري يطلب وثائق ليست بحوزة الوزارة وعليه عدم احتجاز مرشحي الوزارة كرهائن لأن ذلك يضر بأمن البلاد القومي. وامتدت الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الإدارة الواحدة لتشمل الترقيات والتعيينات العسكرية إثر معارضة عضو جمهوري آخر في مجلس الشيوخ على سياسة البنتاغون. مستمعينا الكرام، بقي أن نقول في ختام برنامجنا هذا إن هذا التأخير يهدد من دون شك الأمن القومي الأمريكي، وسيكون لهذه المناصب الشاغرة تأثير سلبي طويل الأمد على أمن الولايات المتحدة، بما في ذلك قدرتها على طمأنة الحلفاء والشركاء والتصدي لجهود دبلوماسية يواجهونها. انتهى وقت البرنامج، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
بك يا زمان اللهو أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامت، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي، إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طرابا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني، ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني، ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد قوتي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة التي ألقاها في 24 من مايو أيار عام 2023 خلال لقائه أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وإشادة سماحته بالقوانين التي أقرها النواب بالمجلس ووصفها بالاستراتيجية للبلاد والجديرة بالثناء، وحديث سماحته عن حادثة تحرير مدينة خرم شهر الباسلة. فكونوا معنا مشكورين.
Thank you. أيها الأكارم، تشريع القوانين قضية في منتهى الحساسية وتحتاج إلى استقلالية في التفكير من قبل النواب، وهذا ما أشار إليه سماحة الإمام الخامنئي دام ظله قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. یکی از آفات قانونگذاری،
من آفات تشريع القوانين، وهذه أيضا بطبيعة الحال واضحة بالكامل للأصدقاء، تأثر النائب المشرع بالأجواء. التأثر بالأجواء يمكن أحيانا أن يخلق أجواء ومناخات ما، لا ينبغي لهذا أن يؤثر في روح المشرع. هذه كلمتي، لا ينبغي لهذه الأجواء أن تؤثر مطلقا في تشريع القوانين. تجنبوا التأثر بالأجواء المختلفة. حسنا، إن التكتلات موجودة وهي أيضا لا مناص منها، وفي النهاية الآراء مختلفة بطبيعة الحال، فجماعة تفكر بطريقة ما في القضايا وجماعة بطريقة أخرى. هذه التكتلات التي لا مفر منها أيضا إلى حد ما يجب أن لا تؤثر في تشريع القوانين. حقيقة أنهم يقولون ثنائية القطب، ثنائية القطب، هذا هو معنى ثنائية القطب، وليس معناه اختلاف الآراء. فبطبيعة الحال اختلاف الرأي موجود دائما ولطالما كان. معنى ثنائية القطب أنه عندما يقع اختلاف الرأي هذا، وفي كل قرار بدلا من أن نفكر في الحق والمصلحة نفكر في موقع هذا التكتل، تكتلنا يريد ذلك، إذن فليكن. أما هل هو حق أو لا، وهل فيه المصلحة؟ لا فرق، هذا معنى ثنائية القطب. حسنا، هذه الموضوعات الآن تتعلق بمسائل القانون. أيضا يجب تدوين القانون بسلامة وطهارة وبسم الله ومن أجله. يجب تدوين القانون على هذا النحو، فإذا حدث ذلك فستحصل له البركة. إذا دون القانون على هذا النحو وبهذه الاعتبارات وبنية حسنة وأقر، سيحصل البركة حقيقة، وبعد ذلك تصير الحكومات أيضا مرغمة على العمل به. هذه مسألة
نوشته بشه و تصویب بشه، واقعا برکت پیدا میکنه دیگه. حالا دولت ها هم ناچار میشن عمل کنه.
حياكم الله أعزائنا الكرام. السيد الإمام الخامنئي أشاد بمجلس الشورى الإسلامي ونوابه فقال في هذا الخصوص:
مطلب بعدي در مورد مجلس كونوني است. من از اول تشكيل این مجلس اعتقاد خودم و علاقه خودم به این مجلس رو که از روی
المسألة التالية حول المجلس الحالي. لقد صرحت منذ بداية تشكيل هذا المجلس باعتقادي ومحبتي لهذا المجلس التي كانت نابعة عن معرفة، وقلت: المجلس مجلس ثوري. الآن أيضا أكرر الأمر نفسه بعد 3 سنوات، هذا المجلس الحمد لله مجلس ثوري ومطلع وشاب ومفعم بالنشاط وفعال. بالطبع إن الأحكام التي يطلقها المرء على مجموعة ما تأتي بنظرة عامة إلى المجموعة، وقد يكون هناك استثناءات أيضا، لكن لا شأن لنا بها الآن. حين ينظر الإنسان إلى المجموعة يكون ذلك بالنظر الجمعي، فهذا المجلس للإنصاف مجلس ثوري. الآن أحيانا يوجه إلى المجلس مثلا شيء من هنا وهناك ومن اليمين ومن اليسار، كلام ساخر أو تعليق. حسنا، فليقولوا: لا يمكن أن نتوقع أن يثني الجميع على المرء. لا، في النهاية ستقع أيضا معارضات، لكن حقيقة الأمر هي التي ذكرتها، أي بتلك المعرفة والعلم لدي أنا العبد الوضع كذلك، وهو أن المجلس يتمتع بهذه الخصائص. للإنصاف، لقد تعرف المجلس 11 إلى مشكلات البلاد، وهذا المهم. حددت مشكلات البلاد وشرعت القوانين بناء على تحديد المشكلات. هذا التقرير المفصل الذي قدمه السيد قاليباف كان أيضا قد أرسل إلي في السابق تقرير مفصل، وبالطبع لدي تقرير من أماكن أخرى أيضا. فالتقرير ليس تقرير المجلس فقط، والأعمال التي أنجزت والقوانين التي أقرت أو هي الآن قيد الإقرار، هذه كلها تشي بمعرفة مشكلات البلاد. حينما يعرف الإنسان المشكلات يضع القانون وفقا للمشكلة. كان الهدف من هذه القوانين محاربة الفساد وإزالة التمييز والاحتكار وتحسين مناخ الأعمال وسائر القضايا الاقتصادية الأخرى. إن هذه القوانين قد قدمت وجهات نظر تجاهها وحوكمت وأقرت بصراحة وحزم. هذا أيضا مهم، أي لا يوجد في القوانين محابات وستر للعيوب وما شابه، فهي صريحة وواضحة.
نظر داده حكم کرده و تصویب شده. اینا مهم. یعنی ملاحظه و نمیدونم لاپوشانی و اینا تو قوانین سریع و روشن.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
من أمر يوسف أنه لا في القصور يقيم أو يتنعم. أبي كربلاء أم ذي طوى يبكي دما، أم في المدينة عند فاطمة يلطم. فتحسسوا هل قد أتى في كل شيء قد بدا، ألا شممتم ريحه من كل صوب أو مدى. أيبيت جنبي في الفراش منعما، ويبيت جنبك كالحسين معفرا، وأنام مسرورا وقلبك داميا متقلبا بين الهموم كحيدرا. قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى، ألك الأرائك أسندا أم نام يوسف في العرى. قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى، ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى.
إذاعة طهران تقدم
رجال الطف رجال الطف
ملحمة تحكي الثبات العقائدي لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام ورحمة الله. في لقاء اليوم لنتحدث عن زهير بن القين البجلي رضوان الله عليه، وهو من أعلام صحابة أبي عبد الله سلام الله عليه. زهير بن القين من عشيرة بجيلة، وهم بنو أنمار بن أراش بن كهلان من القحطانية، أصلهم من اليمن من عرب الجنوب، وهو شيخ كبير السن من أسياد الكوفة. لما نزل الحسين بن علي عليهما السلام في زرود نزل بالقرب من زهير وجماعة يتبعونه، وكان غير مشايع للحسين عليه السلام ويكره النزول معه، لكن الماء في هذه المنطقة جمعهم. وبينما زهير وجماعته جالسون على طعام صنع لهم، إذ أقبل رسول الحسين عليه السلام يدعو زهيرا إلى سيده أبي عبد الله سلام الله عليه، فتوقف زهير عن الإجابة. وكانت امرأته دلهم بنت عمرو على الطرف الآخر من الخيمة التي جلس فيها زهير وجماعته تستمع الحديث، ولحظت توقف زهير فقالت له: كيف يدعوك الحسين بن فاطمة ولا تصير إليه؟ فما موقفك غدا بين يدي جده رسول الله؟ اذهب إليه واستمع لكلامه. وسكت الجميع، ومشى زهير إلى الحسين عليه السلام، وما أسرع أن عاد فرحا مبتهجا قد أسفر وجهه، وأمر بفسطاطه وثقله، فحول إلى جهة سيد شباب أهل الجنة وقال لامرأته: الحقي بأهلك، فإني لا أحب أن يصيبك بسببي إلا خير. ثم قال لمن معه: من أحب منكم نصرة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فليأتي معي، وإلا فهذا آخر العهد معكم. فأجابته امرأته: أن سمعا وطاعة على أن تذكرني يوم الشفاعة. فدعا لها خيرا، ثم التفت إلى أصحابه محدثا بما أوعز به سلمان الفارسي رضوان الله عليه من هذه الواقعة، فقال: غزونا بلنجر على بحر الخزر، ففتحنا وأصبنا الغنائم وفرحنا بذلك فرحا واضحا. ولما رأى سلمان الفارسي رضوان الله عليه ما نحن فيه من السرور قال: إذا أدركتم سيد شباب أهل الجنة فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه، فأما أنا فأستودعكم الله. وشارك زهير بن القين ورجل من أعمامه آل رسول الله صلى الله عليه وآله المسير إلى كربلاء. كان نزول الحسين عليه السلام في كربلاء في الثاني من المحرم سنة 61 للهجرة، فجمع أهل بيته وأصحابه وخطبهم حتى انتهى عليه السلام إلى القول: ليرغب المؤمن في لقاء الله، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. فقام زهير بن القين رضوان الله عليه وقال له: سمعنا يا ابن رسول الله مقالتك، ولو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها. وعلى هذا المنوال تحدث برير ونافع بن هلال، وتعبى جيش الأمويين بقيادة عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن، فسعوا أولا إلى إرهاب أصحاب الحسين عليه السلام وتخويفهم كي ينسحبوا منه وينفرد هذا الجيش الجرار بالحسين سلام الله عليه. ومن ذلك صياح الشمر بأعلى صوته واهبا الأمانة للعباس بن علي عليهما السلام ولإخوته لقرابته بهم من طرف أمهم، فلعنه العباس عليه السلام ولعن أمانه. ولما رجع العباس عليه السلام قام إليه زهير بن القين وقال له: يا أبا الفضل، وهي كنية العباس بن علي قمر بني هاشم عليهم السلام جميعا، أحدثك بحديث وعيته. قال: بلى. فقال: لما أراد أبوك أن يتزوج طلب من أخيه عقيل، وكان عارفا بأنساب العرب، أن يختار له امرأة ولدتها الفحول من العرب ليتزوجها، فتلد له غلاما شجاعا ينصر ولده الحسين بكربلاء. وقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليوم، فلا تقصر عن نصرة أخيك وحماية إخوتك. فقال له العباس: أتشجعني يا زهير في مثل هذا اليوم؟ والله لا أرينك شيئا ما رأيته. وهكذا عزيزي المستمع الكريم، نذر زهير بن القين أيامه الأخيرة لله، فقضاها بين وعظ الناس الخارجين على الحسين عليه السلام، وبين العبادة وتثبيت قلوب المؤمنين معه، فكان ينهل عليهم مما في قلبه من اليقين والتسليم، وكأنه يلقنهم بأسا وشدة وبطولة، حتى جدلوا الأبطال ونكسوا رايات أعدائهم، وما رؤي أحدهم في فر قط، فنالوا الشهادة مقبلين غير مدبرين. وفي التاسع من المحرم زحف جيش ابن سعد على معسكر الحسين عليه السلام، فندب إليهم أخاه العباس ليكلمهم، فطلبوا النزول على حكم يزيد أو المنازلة في الحرب. فتحدث إليهم حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه، فمدح الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين، فقال: عزرة بن قيس، إنك لا تزكي نفسك ما استطعت يا حبيب. فقال له زهير بن القين: يا عزرة، إن الله زكاها وهداها، فاتق الله يا عزرة ألا تكون ممن يعين الضلالة على قتل النفوس الزكية. فقال له عزرة: يا زهير، ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت، إنما كنت على غير رأيهم. فقال له زهير: أفلا تستدل بموقفي هذا على أني منهم؟ أما والله ما كتبت إليه كتابا قط، ولا أرسلت إليه رسولا، ولا وعدته بنصرتي، ولكن الطريق جمع بيني وبينه، فلما رأيته ذكرت به رسول الله صلى الله عليه وآله ومكانه منه، وعرفت ما يقدم عليه عدوه، فرأيت أن أنصره وأن أكون من حزبه وأجعل نفسي دونه حفظا لما ضيعتم من حق رسوله. وفي ليلة عاشوراء جمع أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه أهل بيته وأصحابه، وأذن لهم أن ينطلقوا جميعا في حل منه، ولم يجعل عليهم منه عليه السلام ذماما، وقال لهم: وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي. فرفض العباس عليه السلام والهاشميون رضوان الله عليهم ترك الحسين، وآثروا مرضاة الله بالشهادة دونه، وبذلك أيضا تكلم الأنصار. فتحدث مسلم بن عوسجة وتبعه زهير بن القين رضوان الله عليه قائلا: والله وددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل كذا ألف مرة، وأن الله عز وجل يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك. وتكلم باقي الأصحاب بما يشبه بعضه بعضا، فجزاهم سبط الرسول صلى الله عليه وآله خيرا وألف خير. وفي صباح العاشر من المحرم صلى الحسين عليه السلام بأصحابه الصبح، وقام خطيبا فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تعالى أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ثم صفهم للقتال، وجعل زهير بن القين في الميمنة، وحبيب بن مظاهر الأسدي في الميسرة، وثبت هو في القلب، وأعطى رايته عليه السلام أخاه العباس سلام الله عليه، وخرج فخطب في جيش ابن زياد متحدثا إليهم، وتحدث معه الأنصار. ثم خرج زهير بن القين على فرس ذنوب له وهو شاك في السلاح، فكان مما قال لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة، نذاري لكم من عذاب الله، إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم، إن الله ابتلانا وإياكم بذرية محمد صلى الله عليه وآله لينظر ما نحن وأنتم عاملون، إنا ندعوكم لنصرهم وخذلان الطاغية يزيد وابن زياد، فإنكم لا تدركون منهما إلا سوء عمر ليقتل أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهانئ بن عروة وأشباهه، فسبوه وأثنوا على عبيد الله بن زياد ويزيد. وبعد جدال رماه الشمر بسهم وقال لزهير: أسكت، أسكت الله نامتك، أبرمتنا بكثرة كلامك. فقال له زهير: يا ابن البوال على عقبيه، ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين. فقال له شمر: إن الله قاتلك وصاحبك الساعة الساعة. فرد زهير: أفبالموت تخوفني؟ فوالله للموت معه أحب إلي من الخلد معكم. وهكذا مضى ذلك الرجل العظيم زهير بن القين بطلا مقداما، لم يتردد في نصرة أبي عبد الله عليه السلام، إذ كثر عدوه وقل ناصره، فرضوان الله عليه ما بقيت الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله.
رجال الطف. رجال الطف
ملحمة تحكي الثبات العقائدي لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
ياللي ماخد فادي صوب القادرية، اندب يا ابو سكنة كل صبح ومسية، اسمك بين الاحبات والونة الكفية، راسم انا لك صورة بالدمع الجرية، اسمك ما يفارقني يا احلى الاسامي، من تطلع شمس انت وياها امامي، ما تغرب ابد عني يا اصلي وختامي، يا احلى غرام انت خد مني سلامي، منساك منساك ما خد روحي والعين، وياك وياك ما نتخلى يا حسين،
ديناك امر يا ضي والعين، وياك وياك ما نتخلى يا حسين،
يا قصة جرح قلبي يلي داب حينه، يقراها المحب تجري دمعات بعيونه، ينظر جسمك الدامي لعد يقطعونه، قلبك بالمثلث آه ويلي صوبونه، قصة ودي ما تكتب جبدك ما سقوها، مهجة فاطمة وحسرة بالرمضة تركوها، وضلوع النبي وحيدة صدرك كسروها، قصة جثتك يا حسين لا ما كفنوها، تقراك كل يوم يا حسين الملايين، وياك وياك ما نتخلى يا حسين،
ديناك أمر يا ضي والعين، وياك وياك ما نتخلى يا حسين،
بكتابك فصل واحد واحداثه طويلة، عنوانه أنا زينب مسبية ودليلة، من أقرى زيارتكم بدموع يجيلة، وانظر فوق مهزولة زينبكم نحيلة، واسمع تندب الوالي كيف يتركوني.
تا 9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.